هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم وبحضراتكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. إيران، ثبات على المواقف رغم الضغوط الاقتصادية. في لبنان، السلطة ما تزال أمام اختبار القرار والسيادة أمام استحقاق المواجهة. فلسطينيا، معركة لمواجهة مخططات الاستيطان في الضفة الغربية. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامجنا فلسطين اليوم: إيران تصمد، لبنان يختبر، والضفة تقاوم الاستيطان. أما تساؤلاتنا تتمحور على المفاصل التالية: كيف تصمد إيران أمام الضغوط الاقتصادية دون تقديم تنازلات؟ هل تنجح السلطة في لبنان بحماية السيادة وسط تصاعد المواجهة؟ وهل تنجح مواجهة الاستيطان في حماية جغرافيا الضفة الغربية؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامجنا هذا فلسطين اليوم، ندعوكم للمتابعة حتى النهاية مشكورا. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وبارك الله بكم بالمتابعة الطيبة لهذا البرنامج. نبدأ لقاءنا من الملف الفلسطيني مستمعينا مستمعاتنا، حيث لا تبدو إعادة تحريك مشروع إيوان الاستيطاني شرقي القدس مجرد خطوة إضافية في مسار التوسع الاستيطاني، بل تبدو وهي جزء من سياسة تسعى إلى إعادة رسم جغرافيا الضفة الغربية وفرض وقائع يصعب تغييرها مستقبلا. طرح عطاءات لبناء 1234 وحدة سكنية ضمن مخطط يستهدف آلاف الوحدات، يعيد إلى الواجهة مشروعا بالغ الحساسية بسبب موقعه الذي يربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس. وتكمن الخطورة الأساسية في أن تنفيذ المشروع قد يقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها، ويعزل القدس الشرقية عن امتدادها الفلسطيني، بما يجعل قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا أكثر صعوبة. ومن هنا فإن المعركة حول إيوان تتجاوز البناء الاستيطاني إلى صراع على الجغرافيا والحدود ومستقبل التسوية. وبينما تصر حكومة الاحتلال على المضي في المشروع، تتسع التحذيرات من تداعياته، في مؤشر إلى أن الاستيطان لم يعد مجرد ملف عمراني، بل أداة لإعادة تشكيل الواقع السياسي والجغرافي على الأرض. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
تعود سلطات الاحتلال إلى دفع مشروع إيوان الاستيطاني شرقي القدس في خطوة تتجاوز إقامة وحدات سكنية جديدة، لتفتح مجددا ملفا يعد من أخطر المشاريع الاستيطانية على مستقبل الجغرافيا الفلسطينية. فوزارة الإسكان في كيان الاحتلال طرحت عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن مخطط أوسع يشمل آلاف الوحدات في منطقة استراتيجية تقع بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم. وتكمن خطورة المشروع في موقعه، إذ إن تنفيذه قد يؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، بما يفرض واقعا جديدا على الأرض، ويزيد من تعقيد فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة. وبينما تمضي حكومة الاحتلال في تسريع مشاريعها الاستيطانية، تتصاعد التحذيرات الدولية من تداعيات مشروع إيوان، وسط رفض دولي يؤكد أن المشروع لا يهدد الجغرافيا الفلسطينية فحسب، بل يضع مستقبل حل الدولتين أمام اختبار جديد.
تحياتي لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وبارك الله بكم بهذه المتابعة الطيبة، ونشكر الزميلة ماجدة مشلاوي على تقريرها استمعنا إليه. حبتنا الأفاضل، ومزيد من التفاصيل نسلط الأضواء عليها في الجانب الفلسطيني مع استضافتنا لضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي. تحياتي لك أستاذ حسن، السلام عليكم.
يا هلا بكم،
حياكم الله. هل يشكل مشروع إيوان خطوة نحو فصل شمال الضفة عن جنوبها وقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني؟
هذا المشروع مشروع قديم وليس بجديد، ويعمل الاحتلال على تنفيذه، وعمل على تنفيذه بعدة مراحل، واليوم المتصور أنه يريد وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع، وقدم العطاءات، ومن المتوقع أن تقدم هذه العطاءات يوم الاثنين أو في المستقبل القريب، ليتم إنجاز المشروع على الأرض. وهو مشروع خطير جدا، يهدف إلى عملية فصل التواصل الفلسطيني ما بين القدس أو الداخل المحتل ككل ومناطق السلطة الفلسطينية، وبذلك يسعى الاحتلال وضع اللمسات الأخيرة على مسألة الضفة الغربية، الاستيطان بالضفة الغربية ووصل هذا الاستيطان بالقدس، ولكن على أساس عدم التواصل الفلسطيني على أرضية هذا المشروع. اليوم يجري الحديث عن 1200 وتعداد أيضا من المستوطنات من أصل 2400، وكمان أيضا سيجري استكماله بتعداد يعني يصل إلى أكثر من 2000 مستوطنة بهذه المنطقة. والذي يهدف الاحتلال إليه عملية حسم موضوع الاستيطان على مستوى الضفة الغربية، ورأينا مؤخرا مسألة تحويل القوانين من يد الجيش إلى يد الشرطة المدنية، معناتها تقنين أو وضع قوننا لعملية الاستيطان في الضفة وحراق المستوطنين كما يشاءون على مستوى الضفة الغربية. ولم يستبعد الاحتلال من هذا المشروع مسألة القدس كما نرى من خلال عمليات الاستيطان هذه، ويريد الاحتلال على مستوى القدس فصل القدس الشرقية عن التواصل الفلسطيني ككل، مما يجعل يعني مسألة الضفة الغربية بعيدة جدا عن القدس أو ليس هناك اتصال مع القدس، بينما يسمح للمستوطنين التحرك على أرضية المشروع الاستيطاني الذي يربط الضفة الغربية استيطانيا بالقدس المحتلة.
نعم، إلى أي مدى تستهدف حكومة الاحتلال من خلال المشروع عزل القدس وفرض واقع استيطاني دائم حولها؟
يعني مسألة عزل القدس كما سبق وذكرت، يعني الاحتلال يعمل عليها منذ فترة طويلة، وكان هناك تجزئة ضمن مناطق القدس داخل القدس، وعمل على تجزئة هذه المناطق عن بعضها البعض لفصل التواصل الفلسطيني داخل القدس، بدأ بمشروع هذا داخل القدس، كما أنه المناطق الاقتصادية التي يعتاش عليها الفلسطينيون أو تشكل مصدر رزق للفلسطينيين داخل القدس استهدفها الاحتلال، كما أنه استبعد مسألة وكالة الأونروا أو مكاتب وكالة الأونروا التي تعنى بشؤون الفلسطينيين داخل القدس وحاصرها تماما ومنعها من العمل، ويتسنى بذلك حسم موقع القدس على صعيد مشروع كيان الاحتلال، أي أنها كاملا ستكون تحت سلطة الاحتلال بعيدا عن أي تواجد فلسطيني فيها أو تواجد فلسطيني محصور خاضع للاحتلال. كما أنه رأينا أنه مسألة القطاع التعليمي في القدس كان يريد اتباعه بوزارة التربية التابعة لكيان الاحتلال وتهويد مناهج هذه المدارس التي تتبع الأونروا أو المدارس المستقلة داخل القدس، التي مثلا مدارس خصوصية يملكها فلسطينيون ومدراء فلسطينيون بعيدون عن هوية الاحتلال، إلا أن الاحتلال عمل بكل مشاريعه على مستوى القدس لعملية تقسيم القدس، بدأ بمنهج تقسيم القدس ومنع التواصل الفلسطيني داخل القدس، منع الفلسطينيين داخل القدس من يعني الاقتصاد الفلسطيني المستقل عن كيان الاحتلال، كما اتجه إلى القطاع التعليمي لتهويد القطاع التعليمي، مما يعني تماما أنه يريد تهويد القدس كاملا ضمن مشروع إيوان وما سبقه ذلك من عمليات مهدت لهذا المشروع.
نعم، وهل يمكن للتحذيرات والاعتراضات الدولية أن تضغط فعليا لوقف المشروع أم أنها ستبقى في إطار المواقف السياسية والإدانات التي تعودنا عليها؟
يعني الإدانات الدولية ومنها إدانات أوروبية أيضا وهناك إدانات أمريكية، كل هذه الإدانات لم تغير من مشروع الاحتلال، خاصة وأنه إذا عملنا يعني مسح تاريخي لتعامل هذه الدول مع القضية الفلسطينية، يعني بريطانيا الآن بريطانيا تدين مشروع إيوان ولكنها تاريخيا هي صاحبة مشروع وعد بلفور، لا ننسى ذلك. الفرنسيون عملوا أيضا، ولكن إذا رأينا في عملية مسح تاريخ أيضا نرى أن مشروع كيان الاحتلال في فلسطين المحتلة كانوا في بدايته ذات مشروع فرنسي عمل عليه نابليون أيضا، يعني الإيطاليون أو الهيئات الدولية والأوروبيون أيضا، وهناك يعني هناك اعتراضات عربية على المشروع، إلا أنه كل هذه الإدانات وهذه الاعتراضات لم يأبه لها الاحتلال ويستمر في مشروعه، كما أنه هناك يعني قوانين تحد من عمل الاحتلال على صعيد الاستيطان على صعيد الجدار، جدار الفصل العنصري ما زالت في أدراج الأمم المتحدة وأدراج المحكمة الدولية، إلا أنها لم تترجم عمليا على أرض الواقع، مما يعني ندين ونعترض ولكن عمليا على أرض الواقع الإدانات لم تترجم والاعتراضات لم تترجم والقوانين الدولية لم تترجم، فيعني الاحتلال غير آبه بكل هذه الاعتراضات ويعني ويستمر في مشروعه، خاصة على أرضية المسح التاريخي الذي قمنا فيه، إنه أكثرية هذه الدول التي تدين وتعترض اليوم كانت صاحبة هذا المشروع الاستيطاني في فلسطين المحتلة.
طيب، وهنا نتساءل يعني عن مستقبل الدولة الفلسطينية وحل الدولتين في ضمن المضي في مشروع إيوان في ظل تسارع الاستيطان.
يعني عفى الله عن مضى، يعني مسألة أن نتكلم اليوم بحل الدولتين مسألة بعيدة جدا، الاحتلال يعمل إلى ما أبعد من مسألة حل الدولتين، وقد عبر مسألة حل الدولتين، عبر اجتاز هذا الموضوع موضوع حل الدولتين، والسلطة الفلسطينية لا تملك بيدها أي إجراء أو أي عملية تنفيذية تواجه الاحتلال في مواجهة مشروعه الاستيطاني، كل ما تعمل عليه السلطة الفلسطينية أنه مسألة مواكبة الإدانات الدولية والتحول إلى أو التوجه إلى المحافل الدولية لإدانات جديدة واعتراضات جديدة غير قادرة أو غير قابلة للتنفيذ على الأرض بوجه التعنت الذي يعتمده الاحتلال في مواجهة كل هذه الإدانات والاعتراضات.
تحياتي للأستاذ حسن نمر الخبير في شؤون الشرق الأوسط أو الخبير في الشؤون الإقليمية، كنتم معنا، بارك الله بك، وتحياتي لهذا الحضور.
يا هلا بك،
حياكم الله. نعم مستمعينا ومستمعاتنا، بارك الله بكم لمتابعتكم إلى لقائنا هذا، ولنبقى طبعا في الجانب الفلسطيني لنتحدث وإياكم عن ملف غزة، حيث الوقت الذي يصاعد فيه العدو على مستوى الضفة الغربية يواصل استهدافه للعديد من المناطق في قطاع غزة، حاصدا المزيد من أهلنا في هذا القطاع ومنذرا بالمزيد من التصعيد. حيال آخر التطورات على صعيد أهلنا في القطاع، وفنا زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
شيع الفلسطينيون قبل قليل جثمان الشهيد محمد كوارع في خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا الشاب الفلسطيني فقد صباح الجمعة، ومساء نفس الجمعة عثر عليه بمساعدة الصليب الأحمر الدولي، وقامت فرق الهلال الأحمر بانتشاله من داخل الخط الأصفر. اللافت أنه كان مقيد اليدين والرجلين، وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شكل خطرا على جنوده فقام بإطلاق الرصاص عليه. هذا يعكس ما يجري قرب الخط الأصفر الذي يمثل علامة قتل بالنسبة للفلسطينيين. كل من يقترب يحاول العودة لمنزله، يحاول الاقتراب من منطقة للحصول على بعض الأخشاب في ظل نقص الوقود، يتم قتله، والذريعة دوما تشكيل الخطر على حياة جنود الاحتلال الإسرائيلي. كان هناك مطالبات فلسطينية بالتحقيق في هذه الجريمة، سيما وأنه عثر على الشاب وهو مقيد اليدين والقدمين، وهذا يعني أنه تعرض للإعدام من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي. هؤلاء الجنود الذين ظلوا يطلقون القذائف المدفعية على شرق مدينة خان يونس، لكن بعض القذائف وصلت عمليا إلى حي الأمل غرب المدينة وأصابت منزلين دون أن يكون هناك أي إصابات. كذلك رصاص الاحتلال الإسرائيلي أصاب امرأة فلسطينية في مخيم الدعوة، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، هي حامل وأصيبت بجراح خطيرة ونقلت إلى مشفى العودة أولا ثم إلى مشفى شهداء الأقصى. القصف المدفعي الإسرائيلي كذلك وصل إلى شرق مدينة غزة التي دوت فيها عدة انفجارات ناجمة عن هذا القصف، فيما قامت الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق النار تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين. معظم المناطق الفلسطينية تعرضت للقصف من حين لآخر.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين.
لأني ما رفعت سواني والحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلب في الخنازير.
لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي.
أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني.
حياكم الله وأهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا. نعم لازلتم معنا وبرفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون إلينا أحبتنا. وها نحن ننتقل وإياكم إلى الملف اللبناني في هذه اللحظات، حيث في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال اعتداءاته على الجنوب اللبناني غير آبه بالتصريحات الرسمية والاتصالات والمساعي السياسية تبدو السلطة اللبنانية أمام اختبار يتصل بقدرتها على حماية السيادة ووقف استباحة الاحتلال. في المقابل يثير استمرار الرهان على جولات التفاوض والضغط الأمريكي والأوروبي وتساؤلات حول جدوى هذا المسار في ظل مواصلة تل أبيب تحقيق مكاسب ميدانية قابلة للتوظيف السياسي والتفاوضي. وتشير المعلومات أحبتنا الأكارم العسكرية والسياسية إلى أن الاحتلال يسعى إلى فرض وقائع أمنية جديدة وتوسيع نطاق اعتداءاته عبر استهداف المدنيين وتجاوز خطوط الاشتباك بالتوازي مع عمليات تفجير ونسف القرى الحدودية ومحيطها. كما يسعى الاحتلال وفق هذه المعطيات إلى إسقاط خطوط الدفاع شمال الليطاني والتقدم باتجاه النبطية بما يوسع نطاق المناطق التي يحاول فرضها كأمر واقع ويمنحه أوراقا إضافية قبل العودة إلى طاولة المفاوضات. إلى الزميلة آمنة حمد والتقرير التالي.
يواصل الاحتلال اعتداءاته على الجنوب اللبناني غير آبهم بالتصريحات الرسمية أو الاتصالات والمساعي السياسية، في وقت تبدو فيه السلطة اللبنانية أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتها على حماية السيادة ووقف استباحة الاحتلال. وبحسب معطيات عسكرية وسياسية، يسعى الاحتلال إلى فرض وقائع أمنية جديدة وتوسيع نطاق اعتداءاته من خلال استهداف المدنيين وتجاوز خطوط الاشتباك بالتوازي مع عمليات تفجير ونسف في القرى الحدودية ومحيطها. وتشير المعطيات إلى محاولة إسقاط خطوط الدفاع شمال الليطاني والتقدم جغرافياً باتجاه النبطية بما يوسع نطاق المناطق التي يحاول الاحتلال فرضها كأمر واقع ويمنحه أوراقاً إضافية قبل العودة إلى طاولة المفاوضات. وفي المقابل يستمر الرهان على الضغط الأمريكي لوقف الاعتداءات ودفع الاحتلال إلى الانسحاب، لكن الوقائع الميدانية تشير إلى أن تل أبيب تسعى إلى دخول أي جولة تفاوضية مقبلة بموازين قوة جديدة وبمكاسب عسكرية وأمنية تعزز موقعها التفاوضي وتضع السيادة اللبنانية أمام اختبار جديد.
تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا، نشكر الزميلة آمنة حمد على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من لبنان الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أكرم شمس عبر الهاتف. تحياتي لك دكتور أكرم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم وللمستمعين.
شكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء سيدي الفاضل. ودعني أتساءل وأبدأ، هل يسعى الاحتلال من خلال التصعيد إلى فرض وقائع ميدانية؟
هو أحد الأهداف الأساسية للتصعيد الحالي. إسرائيل اليوم لا تريد أن تذهب إلى الجولة المقبلة من المفاوضات، وهي واقفة عند النقطة نفسها التي انتهت عندها الجولة السابقة، بل تريد أن تسبق المفاوضات بتغيير الوقائع على الأرض ثم تدخل إلى الطاولة لتفاوض على الوقائع الجديدة لا على الاتفاق الأصلي. وهذا يفسر التركيز على علي الطاهر ومحيط النبطية. فالتقارير اليوم الأخيرة تتحدث صراحة عن محاولة إسرائيلية للسيطرة تدريجيا على مرتفعات علي الطاهر بالتوازي مع ضغط دبلوماسي وسياسي. بمعنى آخر، الاحتلال يحاول أن يقول للبنانيين كلما تأخرتم في تنفيذ الشروط التي نريدها سأغير الخريطة على الأرض. وهذه سياسة إسرائيلية معروفة، خلق الأمر الواقع أولا ثم تحويله إلى ورقة تفاوضية ثانية. لذلك المقاومة تنظر إلى المسألة باعتبارها أبعد من منشأة أو تلة. القضية هي منع إنشاء قاعدة تقول أن إسرائيل تستطيع كلما تعثرت المفاوضات أن تتقدم عسكريا ثم تطالب لبنان بالتفاوض على كيفية إخراجها.
نعم، إلى أي مدى يمكن أن يشكل التقدم باتجاه النبطية محاولة لتوسيع نطاق المناطق التي يريد الاحتلال فرضها كأمر واقع؟
هذه ربما أخطر نقطة في التطورات الحالية. لأن الانتقال من الشريط الحدودي إلى عمق منطقة النبطية يحمل دلالة جغرافية واستراتيجية مختلفة تماما. فالغارات الأخيرة التي استهدفت مرتفعات علي الطاهر ومحيط كفر رمان، أي أن مركز الضغط الميداني لم يعد محصورا بالنقاط الحدودية التقليدية. ومن زاوية أخرى، الخشية ليست فقط من احتلال تلة علي الطاهر، بل من تحويل علي الطاهر إلى سابقة. اليوم علي الطاهر، وغدا قد تظهر منطقة أخرى إن فيها منشأة عسكرية أو أنها تشكل خطرا أمنيا على إسرائيل، وهكذا ننتقل تدريجيا من مفهوم منطقة أمنية ملاصقة للحدود إلى مفهوم أخطر، هو الأمن الإسرائيلي المتحرك داخل الأراضي اللبنانية، أي أن إسرائيل هي التي تحدد جغرافيا أين تبدأ متطلباتها الأمنية وأين تنتهي. لذلك المعركة حول علي الطاهر ليست في هذه القراءة معركة على تلة فقط، إنما على الخط الذي سيتوقف عنده التوسع الإسرائيلي. فإذا أصبح الاحتلال قادرا على فرض أمر واقع عسكري شمال الليطاني، فإن قواعد اللعبة كلها تصبح مختلفة.
نعم، وهل يستطيع الضغط الأمريكي فعليا إلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته والانسحاب، أم أن الميدان هو الذي يحدد مسار التفاوض دكتور؟
التجربة حتى الآن تجعلنا شديدين التشكيك في ذلك. فالولايات المتحدة تستطيع ممارسة الضغط على إسرائيل عندما تتخذ قرارا سياسيا بذلك. وقد ظهر وجود خلاف علني عندما انتقدت واشنطن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن البقاء في جنوب لبنان، لكن بعد أن أعلن الوزير نفسه أن إسرائيل لن تنسحب حتى ينزع سلاح حزب الله. هنا السؤال الذي نطرحه، إذا كانت واشنطن هي الضامن، فلماذا لا تستطيع حتى الآن ضمان وقف الاعتداءات والانسحاب الكامل؟ بل أن المسار الحالي يكشف مفارقة أكبر. الضغط الأمريكي الفعلي يبدو من وجهة نظر المقاومة أشد على بيروت لتقديم خطوات تتعلق بسلاح المقاومة وانتشار الجيش، مما هو على إسرائيل للانسحاب. لذلك ترى المقاومة أن الدبلوماسية من دون توازن قوى تتحول إلى تفاوض تحت الضغط، وهذا يعني أن المقاومة ترفض التفاوض السياسي الغير مباشر من حيث المبدأ، إنما تقول أن التفاوض يصبح منتجا عندما يعرف الطرف الآخر أن لديه كلفة إذا تجاوز.
سؤالي الأخير لكم دكتور، ماذا يعني استمرار تصعيد الاحتلال بالنسبة إلى مستقبل السيادة اللبنانية وموازين القوى في أي جولة تفاوضية مقبلة؟
هنا نصل إلى جوهر المشكلة. المعركة لم تعد قط حول سلاح حزب الله، بل حول تعريف السيادة اللبنانية نفسها. يعني هل السيادة تعني حصرا أن يكون السلاح بيد الدولة اللبنانية؟ بالتأكيد هذا جزء أساسي من مفهوم الدولة، لكن هنا يطرح السؤال المقابل، ماذا عن الطائرات الإسرائيلية التي تخترق الأجواء؟ وماذا عن القوات الإسرائيلية الموجودة داخل الأراضي اللبنانية؟ ماذا عن الاغتيالات والغارات والتهديد باحتلال مناطق جديدة؟ لا يمكن وفق هذه الرؤية أن تكون السيادة مطلبا يطبق على اللبناني فقط، بينما ما يستثنى منه الاحتلال الإسرائيلي. هنا تكمن خطورة استمرار التصعيد قبل المفاوضات. إسرائيل تريد أن تصل إلى الجولة المقبلة وهي تقول أنا أملك التفوق الجوي، أستطيع القصف، أستطيع التقدم، أستطيع أن أهدد بالمزيد، وبالتالي تفاوضوا معي انطلاقا من هذه الوقائع. المقاومة هنا تحاول منع تحول هذا التفوق العسكري إلى تفوق سياسي دائم. لذلك فإن ما يجري في الجنوب اليوم هو في الحقيقة معركة على موقع لبنان في المفاوضات المقبلة، على موقع لبنان السيادي. إذا دخل لبنان المفاوضات فيما إسرائيل تحتل الأرض وتواصل القصف وتفرض شروط جديدة، سيتحول التفاوض من البحث في كيفية انسحاب الاحتلال إلى البحث في ماذا يريد لبنان أن يقدم لينسحب الاحتلال. وهذا هو الانقلاب الذي نخشاه جميعا. فالهدف من وجهة نظرنا يجب أن يبقى واضحا، الانسحاب الإسرائيلي الإسرائيلي ووقف الاعتداءات واستعادة السيادة أولا، ثم معالجة القضايا اللبنانية الداخلية بالحوار اللبناني لا تحت الطائرات الإسرائيلية ولا تحت التهديد باجتياح جديد.
تحياتي للدكتور أكرم شمس الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا دكتورنا الفاضل.
شكرا لكم بخدمتكم، يعطيكم العافية. سلام.
مشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، بارك الله بكم لهذه المتابعة الطيبة. ومن الملف اللبناني ننتقل إلى الملف الإيراني أحبتنا الأكارم مستمعينا الأفاضل، حيث تدخل الحرب الأمريكية على إيران مرحلة جديدة لا تبدو فيها العقوبات مجرد أداة اقتصادية، بل محاولة لتعويض تعثر الخيار العسكري عبر توسيع نطاق المواجهة إلى الاقتصاد الدولي. تسمية ترامب للعملية بنورماندي اقتصادي تعكس رهانا على ضغط مكثف لإضعاف إيران ودفع حلفائها وشركائها إلى إعادة حساباتهم. لكن الجديد لا يكمن في العقوبات المفروضة على طهران التي طالت قطاعات النفط والمصارف والتأمين والنقل والصناعة لعقود من دون تحقيق أهدافها الأساسية، بل في السعي إلى معاقبة الدول والشركات التي تواصل التعامل معها. وهنا تبرز الصين في قلب المواجهة نظرا إلى اعتمادها على النفط الإيراني وموقعها في معادلة الطاقة العالمية، وبذلك تتحول المعركة إلى اختبار أوسع لصراع النفوذ الدولي ومحاولة أمريكية لاحتواء شبكات التعاون الداعمة لنظام دولي متعدد الأقطاب. الزميل سمير أبو عطا والتقرير التالي.
تدخل الحرب الأمريكية على إيران مرحلة جديدة مع انتقال واشنطن إلى توسيع المواجهة الاقتصادية بعد تعثر الخيار العسكري في تحقيق الحسم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلق على الحملة اسم نورماندي اقتصادي، فيما أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الهدف يتجاوز تشديد العقوبات على إيران ليشمل الدول والشركات والمصارف التي تواصل التعامل معها، واضعا الحلفاء والشركاء أمام معادلة إما معنا أو ضدنا. وتكمن أهمية الخطوة في أن العقوبات على طهران ليست جديدة، فقد طالت قطاعات النفط والمصارف والتأمين والنقل والصناعة على مدى عقود من دون أن تتمكن واشنطن من تغيير الموقف الإيراني. لكن توسيع دائرة الاستهداف يفتح مواجهة أوسع، خصوصا مع الصين التي تعد من أبرز مشتري النفط الإيراني. وهنا تتحول العقوبات إلى اختبار لقدرة واشنطن على فرض إرادتها على شركاء إيران الاقتصاديين. وبذلك لا تبدو المعركة اقتصادية فقط، بل ترتبط بصراع أوسع على النفوذ الدولي وعلى مستقبل نظام عالمي متعدد الأقطاب تحاول واشنطن احتواء القوى الداعمة له.
تحياتي لكم مستمعينا الكرام، والشكر لزميلنا سمير أبو عطا على هذا التقرير استمعنا إليه. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد جابر من لبنان عبر الهاتف برفقتنا. تحياتي لكم دكتورنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
شكرا لإتاحة الفرصة وحضوركم في هذا اللقاء. هل تمثل خطة نورماندي اقتصادي التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بديلا عن الخيار العسكري بعد تعثر واشنطن في تحقيق الحسم العسكري مع إيران؟
واضح أن ما طرحه ترامب فيما يخص مقولة النورماندي اقتصادي هو ناتج عن تعثر الأهداف أو تحقيق الأهداف العسكرية الأمريكية على إيران. فهذا الأمر دفع الأمريكي أن يوسع دائرة العقوبات وأن تتخطى هذه العقوبات سميت بإنزال النورماندي، أي إنزال اقتصادي على إيران، وأن تتوسع لكي تطال شركاء إيران الاقتصاديين.
نعم.
فالهدف هو خنق الاقتصاد الإيراني لتحقيق أهداف سياسية وأهداف عسكرية فيما بعد.
نعم، وإذا كان هكذا الأمر، يعني إلى أي مدى تستطيع العقوبات الجديدة إضعاف الاقتصاد الإيراني بعدما فشلت العقوبات السابقة في تغيير مواقف طهران؟
هذا يتوقف على الحقيقة بالدرجة الأولى على الشركاء، لا سيما على الصين. نحن نعلم أن الدراسات تشير بأن الإيرادات النفطية من بيع النفط إلى الصين بلغت لدى إيران بعام 2025 31 مليار دولار، وهذا رقم جدا مهم للاقتصاد الأمريكي. نعم، تراجع هذا الرقم بفعل العقوبات من 1.4 مليون برميل يوميا إلى 540 ألف برميل يوميا.
نعم.
نتيجة استجابة الصين لهذه العقوبات. وهنا السؤال الأبرز، هل ستستجيب بدرجة أكبر الصين لهذه العقوبات؟ بمعنى هل ستمتنع من شراء النفط الإيراني، وخصوصا وأن إيران تصدر إلى الصين ما يقارب 80% من حجم الصادرات؟
نعم.
فهنا
نعم، وأتساءل يعني هل تستهدف واشنطن الصين ودول البريكس يعني بقدر استهدافها لإيران، وما حدود قدرتها على فرض هذا الخيار؟
تماما. هي تحاول أن تضغط على الصين وأن تضغط على دول البريكس، ولكن هل تستطيع أن تفتح جبهة اقتصادية تجارية مع الصين؟ هل تستطيع الولايات المتحدة التي تعاني من تضخم مرتفع وتعاني من أزمات اقتصادية وتعاني من تراجع سعر أو ضعف سعر الدولار وتعاني من تخلي تدريجي بعض الدول عن الدولار بحل المبادلات التجارية؟ هل ستستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تواجه هذا الموقف؟ حتما لن تستطيع. منذ 2008 والولايات المتحدة الأمريكية تعاني من أزمات اقتصادية ولا تستطيع أن تواجه هذه الأزمات. للأسف ضعف والخلل الموجود في البنى الاقتصادية لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحاول من خلال خلق حروب هنا وهناك أن تصدر أزماتها عبر الحروب لكي تستفيد من نتاج الحروب. لكن أثبتت إيران أنها قادرة ولو تحملت الألم الاقتصادي. إيران اليوم تتحمل ألما اقتصاديا، تتحمل بشكل جدا كبير، يعني الصادرات، العملة، التضخم، النفط، الإيرادات وما إلى هنالك، هذه العقوبات المفروضة، ولكن الصمود الإيراني يشكل قوة بالرغم من الألم الاقتصادي التي تعاني منه إيران اليوم.
طيب، وسؤالي الأخير دكتور، يعني هل تحولت المواجهة الاقتصادية إلى صراع على شكل النظام الدولي ومستقبل التعددية القطبية؟
حتما نحن ننظر إلى ضرورة إنشاء نظام عالمي جديد، ونشهد ولادة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب ونظام اقتصادي ومالي أيضا في هذه المرحلة، وهذه الولادة هي رهن المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة وخصوصا الشرق الأوسط. نعم. ننتظر هذه الولادة، وحتما هذا الأمر هو نتاج ضعف الأداء أو السلوك الأمريكي تجاه دول العالم، هذه الغطرسة وهذه الهيمنة التي تمارسها منذ تسعينات القرن الماضي نتيجة الأحادية القطبية عملت على أن تهيمن على العالم بدلا من إدارة هذا العالم، احتكرت السلطة، والاحتكار يؤدي إلى سلبيات على كل المستويات. ونحن اليوم العالم، الاقتصاد العالمي يدفع ثمن هذه الهيمنة وهذه السياسة التي بالدرجة الأولى. اليوم نحن نشهد أن أمريكا لا تعاقب إيران، أمريكا اليوم تعاقب نفسها، تعاقب الشعب الأمريكي بانهيار قدرته الشرائية وبارتفاع معدلات التضخم، بضعف الدولار وبتراجع فرص العمل في أمريكا وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في أمريكا. إن المؤشرات الصحية في أمريكا هي مؤشرات كلها ضعيفة، فهي تعاقب نفسها قبل وتعاقب شعبها قبل أن تعاقب إيران وتعاقب أيضا البيئة الاقتصادية لإيران الذين هم يعتبرون الشركاء الاقتصاديين والتجاريين. على أمريكا اليوم أن تعمل على إزالة العقوبات التي تفرضها بطريقة غير مباشرة على شعبها.
شكرا، تحياتي للدكتور أحمد جابر الخبير الاقتصادي، كنت معنا من لبنان. شكرا جزيلا دكتورنا على هذا الحضور، حياكم الله. إذن في المحصلة مستمعينا ومستمعاتنا، تتقاطع المشاهد بين صمود إيران أمام الضغوط الاقتصادية ومحاولات فرض التنازلات وتصاعد الاختبار اللبناني في مواجهة اعتداءات وحماية السيادة، وصولا إلى الضفة الغربية حيث يتقدم الاستيطان كأداة لإعادة رسم الجغرافيا وفرض وقائع جديدة. بين هذه المسارات يبقى السؤال الأبرز، هل تنجح الضغوط في تغيير المعادلات أم تفرض الوقائع الميدانية والسياسية مسارات جديدة تعيد رسم موازين القوى في المنطقة؟ كنتم وبرنامج فلسطين اليوم، أحبتنا الكرام، نشكر لكم هذه المتابعة الطيبة وحتى لقائنا القادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طوفان زحفك قادم، تمضي وبسم الله تقذف نارا، إن البلاد على الأعادي حرمت والزند يفتح للفداء شرارا.
اخرج لهم
من كل شبر تحت غزك للفداء،
اخرج لهم
يا رعب صهيون عليك تمردا،
اخرج لهم
يا رعب صهيون عليك تمردا، من بين أنفاضي سأخرج ماردا، في الأرض أجبال ستثمر للردى.
فداك أبي وأمي نارا، فاسق الأعادي ذلة ودمارا، زلزل عروش الظالمين وزحفهم، واجعل لنا الأقصى العظيم شعارا.